الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أخذنا بالقدمات الوهم وأكرمنا بنور الشمس وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 33 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي حديث واحد مختصر في باب إعانة الرفيق وهو الحديث الذي يرويه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير أي في السفر فيجي الضعيف ويرد ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. أي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع أصحابه أن يتفقد أصحابه، فإذا لاحظ أن في أصحابه من قد تخلف يتخلف عن الركب لينظر إلى شأنه ويعلم سبب تخلفه، فكان يزجي يعني يسوق ويقول يعين الضعيف كما فعل معه مع سيدنا جابر يوم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع أظن عيد المطلق. وإذا وجد أن هذا المتخلف ليس معه دابة يرجفه أي يرجفه معه على دابته ويدعو له، كانت هذه عادة من عادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة أن هذا الشأن أو هذه العادة ليست غريبة عندما يكون الإنسان رجلا من عامة الناس ليس محط أنظار الأعداء من كل جهة، فما أكثر الذين يتمتعون بالإنسانية والرقة والذوق في أخلاقهم، فتجدهم يسعدون بخدمة إخوانهم من المرضى والمحتاجين. ونجد من هذا الفريق أثناء الحج إلى بيت الله الحرام نجد كثيرين على هذا المنوال، ولكن الغرابة في هذا الشأن تتمثل في أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن وفي هذه المواقع والأسفار ليس رجلا عاديا من الناس، بل هو قائد في جيش، والقائد الذي يكون في الجيش يكون دائما هو المكلوف وهو الذي ينبغي أن تحف به مجموعة الحرس التي من حوله خوفا من الأعداء الذين يترقبونه ويبحثون عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته التي كان يخرج إليها ويعود منها كان مطموعا به، وكان الجو الذي من حوله جوا موبوءا، وكانت الكثرة الكافرة في أسفاره خارج المدينة المنورة عبارة عن قبائل غير مسلمة وغير مؤمنة، وكانت تتربص به السوء. فعندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل يبحث عنه أعداؤه في كل مناسبة وفي كل جهة من أجل أن يتصيدوه ومن الناس أن يقتلوه، ثم إنه يتخلف عن أصحابه كله ويترك الجيش يذهب ويبقى هو وحيدا في الصحراء ينتظر هذا الإنسان المتخلف ليعلم شأنه، ما سبب تأخره، ما سبب تخلفه؟ هذا أمر غريب وعجيب جدا. ها هنا مكمن العجب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة من المقبول جدا ومن المعقول جدا أن يكلف فئة من أصحابه أن ينظر ويتفقد حال الضعفاء من أفراد الجيش، حال المتخلفين، ينظر إلى أسبابهم ويبقى هو في مأمن من الخطر. هذا هو المتصور. أما أن يمارس النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته ولا يكلف أحدا هذه المهمة، فهذه ظاهرة عجيبة جدا. طبعا تحليل هذه الظاهرة العجيبة يتمثل في ثقته التامة بقول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن سيد الواثقين بالله وأول المتوكلين على الله هو من؟ سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. فمن شأن هذه الثقة بالله الذي يقول له والله يعصمك من الناس أن تمتص كل مخاوفه وأن تزيل كل ما يمكن أن يتسرب إليه من عوامل الاضطراب من أعداء أو إلى آخره. ومن ثم لابد أن يمارس إنسانيته العالية وذوقه الرفيع ورحمته المتناهية بأصحابه، فينظر إليهم ويرغب بهم ويتفقد أحوالهم في هذه الأحوال الحساسة والفريدة من نوعها. هذا الموقف هو ذاته من نفس أو من نوع الموقف الآخر الذي نراه في غزوة حنين، يوم شاء الله سبحانه وتعالى أن تتسرب عوامل الهزيمة إلى قلوب المسلمين على الرغم من كثرتهم، كانوا لا يقلون عن 12,000، وهي الكثرة التي أنست بعض الصحابة الاعتماد على الله وجعلتهم يعتمدون على كثرتهم قائلين: لن نغلب اليوم من قلة. شاء الله عز وجل أن يؤدب الجيش كله بسبب مقولة هؤلاء الكل القليلة جدا جدا، فتسرب الرعب إلى قلوب الصحابة بدون مجد، لأنهم وجدوا أن كمائن لهم قد خرجت وفاجأتهم من وادي حنين، فداخلتهم داخل مشاعرهم الرعب، فتفرقوا شذر مدر كما يقولون. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع أو في هذه الحالة. مفروض أن يبتعد القائد عن الأعين وأن يختفي عن الأنظار حتى لا ينتهز العدو الفرصة الذهبية السامحة فيوجه إليهم سهما قاتلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مارس العكس، أخذ يصيح بأصحابه الذين نسرهم الرعب شمالا ويمينا، وأخذ ينادي فيهم قائلا: إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله، إلي يا أصحاب سورة البقرة، أنا النبي، أنا النبي، لا تبت، أنا ابن عبد المطلب. عجيب، هذا شأن موقف عجيب جدا جدا. في هذا الموقف ينبغي يعني الخطط الحربية وأصول القيادة والروح العسكرية ومبادئ الحيطة، كل ذلك يقتضي أن يختبئ هذا القائد عن الأنظار، ولكنه مارس النقيض تماما. أخذ ينادي بهم ويعرف على نفسه ويدرك أنه إلى كاتب. أنا الذي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي يا أصحاب سورة البقرة، إلي يا عباد الله. ما التحليل العقلي لهذه الظاهرة؟ لا يمكن أن تجد أي تحليلا إلا تحليلا واحدا، هو أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان واثقا من أن الله سبحانه وتعالى صادق فيما وعد إذ قال والله يعصمك من الناس. التحليل الوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه رسول وأن ربه سبحانه وتعالى قد أرسله، وأن قوله والله يعصمك من الناس هذا كلام من؟ كلام الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إلا كفيناك المستهزئين. لذلك أقول إن هذا الموقف من أدل وأقوى البراهين الناطقة بذرية محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لزعيم يستمع الزعامة، لا يمكن لقائد تغلي في عروقه دماء القيادة كما قال بعض أو كثير من الأجانب، يحب أن يحول القيادة الفارسية إلى العرب، ويحب أن يجعل العزة القعساء التي كان يتمتع بها الأعاجم تتحول إلى العرب. قائد يحاول أن يحوك القيادة لنفسه اعتمادا على شخصه اعتمادا على ذاته، لا يمكن إلا أن يمارس ما يمارسه عادة. القادة في مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟ القادة في مثل هذه الحالة يلجأون إلى الأسباب، يختفون يختبئون يتمكرون. شيء طبيعي، كنت هكذا أفعل. وأي قائد مهما كان جريا هكذا يفعل، لأن التدبير جزء من الجرأة. طيب، ولكن هذا لم يفعل ذلك، وإنما عرض نفسه للقتل وعرض نفسه للموت ونادى أصحابه كما قلت لكم. طيب، هذا يدل دلالة قاطعة على أنه واثق أن النصر لم يأتيه من حيله الشخصية، لم يأتيه النصر من خططه القيادية العسكرية، وإنما يأتيه النصر من عند الباري سبحانه وتعالى. إنسان يثق بالله بهذا الشكل ويتكل عليه بهذا الشكل لا يمكن إلا أن يكون نبيا، ولا يمكن إلا أن يتلقى الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو مصدر الثقة، نبوته. كذلك هنا عندما ينظر دائما بين الحين والآخر، ينظر إلى الأفق البعيدة، من المتخلف من المتأخر؟ إذا وجد متخلفين متأخرين انتظرهم، وترك الجيش انتظرهم، نعم رحلته معه ينتظرهم، ينتظر حتى يتأكد من هؤلاء المتخلفين، ينظر إلى أحوالهم، الضعيف منهم الذي إن كانت مثلا راحلته هزيلة، الإنسان الذي ليست معه راحلة يردفه وراءه، معه راحلة مثل سيدا جابر بطريقة من الطرق يحل المشكلة كما رأينا في الأسبوع الماضي. هكذا كان يصنع، عجيب. ألا يخشى وقد أصبح وحيدا في تلك الصحراء أن يحتيس به الأعداء من هنا أو هنا فيقتله؟ لا لا يخشى. لماذا؟ لأنه رسول، ولأنه يعلم أن النبوة لم تغتال في شخصه، النبوة لم تغتال في شخصه إطلاقا. ولو لم يكن نبيا لما شعر بهذا إطلاقا، ولما اتخذ هذه المواقف بشكل من الأشكال أبدا. قد يقول فيكم قائل، طيب أليس من الأولى أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب حتى ولو كان متكلا على الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان عادة يتخذ الأسباب، لكن بين الحين والآخر كان يركل الأسباب بقدمه ويتعامل مع المسبب حتى تتبين لنا بين الحين والآخر شخصية محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أن محمدا رسول. تلك هي الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الأسماء ويقدرها تماما مثلنا، لكن بين الحين والآخر في مثل هذه المواقف كان يمزق الأسباب ويرفضها ويلقيها وراءه غاريا ويتعامل مع رب الأسباب، مع الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، لا بد أن تظهر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجلى لنا مصداق قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كلام الله. أين هو ظل هذا الكلام؟ أين هو مصداق هذا الكلام؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تقرأ الكلام وتجد ظله. الكلام قول الله وظله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل لا تكاد تجده لا في الأولين ولا في الآخرين. صفة ميز الله بها حبيبه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنظر فتجد سمو الأخلاق، التواضع، حبه العجيب لأصحابه، تفانيه في خدمتهم، كان يخدمهم يخدم أصحابه. نعم، بهذا الشكل الغريب. يعني مثلا عندما ننظر إلى عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة تبوك، تلك الغزوة التي كانت في أحلك الظروف الصعبة وفي أشد أيام الصيف حرارة، وأنتم تعلمون المسافة بين تبوك وبين المدينة المنورة حوالي 800 كيلو تقريبا. البعض كانوا يسيرون على أقدامهم، يعني كانت الرواحل قليلة فكانوا يتعاقبون كما قلنا في الحديث السابق. أثناء رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوع أصحابه من تبوك، هكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، بين كل حين وآخر ينظر ويتفقد إخوانه وينظر في الأفق، من المتخلف؟ من المبتعد؟ نظر فوجد سنة من أصحابه المتخلفين. تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، تخلف، وإذا بالقوم قد أحاطوا برجل معهم مريض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله بن بجادين، واصل إلى الرمق الأخير. جلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يخدمه معه ويراه، وتلك الأثناء وكان الوقت مساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه قبر عبد الله بن بجدين. نعم، حتى إذا تم حفر قبره، نعم، وهي سيدنا عبد الله بن بجدين للدفن، نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبره هو بذاته وقال لأصحابه أعطوني صاحبكم، فتعاونوا على حمله وسلموه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فأضجعه في لحده بيده الشريفة، ثم رفع يديه إلى السماء في تلك الأمسية قائلا اللهم إني أمسيت راضيا عن عبد الله بن بجادين فارض عنه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم أصحابه، تخلف مع من تخلفوا من تلك السنة، وبقي معهم يرعى هذا المريض إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم قام معهم يباشر معهم حفر قبره، ثم نزل هو بذاته فسواه في قبره ورفع يديه قائلا اللهم إني أمسيت راضيا عن عبد الله بن بجدين فرضا. لا يكاد يتخيل العاقل أن الله قد أكرم هذه الخليقة باسم هذا الإنسان، لا يكاد يتصور ذلك القرار وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا مصداق القرار واقع النبي صلى الله عليه وسلم. حياته كلها كانت بهذا الشكل. ألم أحدثكم عن عمله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد اجتاحت الناس كلهم مجاعة لأنهم لم يكونوا يتركون عمله في الخندق إلا للضرورات، الوقت ضيق والعدو مقبل، وبذلك لم يكونوا يذهبون إلى بيوتهم إلا للضرورات القصوى، فكان الجوع قد استمد بهم جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد جوعا، كان قد ربط على بطنه الشريف حجرا من شدة الجوع. نعم. وجاء جابر فشكى إلى زوجته ما رأى من رسول الله وسألها عن الطعام الذي عندها، فعلم أن في البيت جبل صغير وشيء من شعير، فذبح الجبل وطلب منها أن تطحن الشعير، وجاء يهمس إلى أذن رسول الله قائلا: يا رسول الله طعيم لي، فلو جئت أنت وخمس أو ست من أصحابك. قال: ما هو الطعام؟ ذكر له. قال: هذا شيء جيد، فلا تنزع الغرمة يعني القدر من النار حتى آتي. وما إن توجه سيدنا جابر إلى داره ليهيئ الطعام حتى سمع صوت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في القوم كلهم يسير من مكان إلى مكان قائلا: يا معشر الأنصار والمهاجرين، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا إلى بيت جابر، يعني صنع لكم يمين. جاء جابر إلى بيته وهو يقول لزوجته ويحكي: لقد جاءك رسول الله بالأنصار والمهاجرين. نعم، يبلغ مجموع ما لا يقل عن 1000 شخص. هذا العمل ما الذي دفع رسول الله؟ خلقه، رحمته، حبه لأصحابه. ممكن هذا النبي الرؤوف الرحيم كما قال الله وكما وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام، صدق الله. هل يعقل أن يدع رسول الله أصحابه جماعة ويأتي هو وست 4 أو 5 من أصحابه فتناول هذا الطعام ويسمع ويستريح، وإن أصحابه يتدورون جوعا وهم يحفرون، هذا الرسول يقبل ذلك؟ حتى ولو كان الطعام لا يكفي، حتى ولو أنهم تقاسموا الطعام لقمة لقمة، يتقاسمون المغانم مهما قلت كما يتقاسمون المغارم مهما كثرت. هذا منطق الخلق. وأكثر من هذا، الصورة ما ينبغي أن تمحى من أذهاننا. يأتي رسول الله فيجلس وراء الكلف خادما ويأمر جابرا أن يأتيه بالقصعة وقد أسرد فيها الخبز، فيضع فيها من المرق واللحم ويقول: أمد بها إلى أولئك الناس يأكلون. ثم يأتي بالقصعة الثانية فيضع فيها ما شاء من المرق واللحم ويقول: أمد بها إلى أولئك، والقبر غير مكشوف مغطى. نعم، يأكل رسول الله منه. نعم، ويملأ القصعة من المرق واللحم. أكل القوم كلهم وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كالأم التي لا تستطيع أن تبتلع اللقمة حتى تجد أطفالها يأكلون تماما. يقول جابر صلى الله عليه وسلم: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عجيننا ليقبل وإن قدرنا ليغط باللحم، وقال: لقد أصابت الناس في هذا اليوم المجاعة، فكلوا وأطعموا. طبعا كان ربنا يقول: يا سيدي رحمتك بأصحابك فرعا عن رحمتي بهم، أنا الذي أودعت هذه الرحمة في قلبك لهم، فإذا كانت رحمتك قد تجلت في أن تضحي بهذا الطعام وتجعله للكل حتى ولو لم يصب كل واحد منهم إلا لقمة، فأنا دوري في هذه الرحمة أن أبارك هذا الطعام. أنت دعوت الجميع إلى طعام قليل ورحمتي اقتضت أن أبارك هذا الطعام فأجعل منه طعاما كثيرا كثيرا يكفي للكل. يعني لأن رحمة رسول الله التي بعثه إلى أن يدواش هذا فرعا عن رحمة الله. من الذي صاغه لهذه النخلة؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم، هذا الخلق الذي نراه في هذا الحديث هذا الرزق من إخوان المسافرين ينبغي أن لا يزيد عن أذهاننا، لأن معرفة هذا الخلق هو الذي يمن يقيننا بنبوة رسول الله، وهو الذي يتوج يقيننا هذا بحب رسول الله، ولا يكفي الإيمان بنبوته إذا لم يتوج هذا الإيمان بحبه. أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يجزيكم من نعم، وأحبون لحب الله إياه، أحب الله لما يجزيكم من نعم، وإن لم يتحقق هذا الحب لم يتحقق الإيمان الحقيقي. ثم قال وأحبوني لحب الله عز وجل إياه، لا لأن محمد بن عبد الله، ولكن لأن الله ابتعثني لرسول الله وأحبني. هذا ليس أنانية من رسول الله هذا الكلام أو هذه الوصية، هذا جزء من الواجب الذي كلمه الله أن يبلغه. ألم يقل له الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فماذا نقل رسالته؟ لو لم يقل رسول الله وأصحابه ينبغي أن تحبوني بحب الله إياك لما بلغ جزءا كبيرا من الرسالة التي كلف بها، وإلا فما عاد الله أن يعني الرسول الذي يخدم أصحابه بهذا الشكل لا يتجمع عليه، لا تدفعه أمامنا إلى هذا الكلام، لكنه رحمة بهم يقول هذا، ولأن الله سبحانه وتعالى كلفه بذلك. والعجب بعد هذا ممن لا يسود قلبه حبا لرسول الله، وممن يتصور أن أيام رسول الله انقضت وأن أيام الاستجابة لسنته انقضت وزالت، وينبغي أن نزيل ذكراه من أذهاننا. في المسلمين اليوم من قد تشبعوا بهذا التصور، بل تنطق ألسنتهم بهذا اللون من الكلام، كيف هذا شيطان في الإنسانية. أن تجد أناسا رأوا سيرة رسول الله هذه ودرسوها وعرفوا هذه الأخلاق التي نراها في شخصه صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يهجرون سيرته وسنته ويعرضون عن وصاياه وأوامره ويعرضون عن ذلك قيامة. هؤلاء أناس سجدوا عن الإنسان، يعني إنسانيتهم مسحت، لا شك في هذا ولا غير. الإنسان إنسان وإنسانيته تدعوه إلى أن يتعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ألطاف الله أن يكرم الله رسوله بهذه الأخلاق التي تحبب أصحابه وإخوانه إليه، بل تجعلهم يتعشقونه. هذا يعني أن الله يكسر ويعبر الطريق بيننا وبين الإيمان بنبوة رسول الله. يعني كم كان صعبا الإيمان برسول الله وحب رسول الله لو لم تكن له هذه الأخلاق، صعب. لكن الله عز وجل يسر ذلك بأن جعل أخلاقه هي التي تدفعنا إلى محبته صلى الله عليه وسلم، وهي التي تدفعنا إلى أن نصدق أنه نبي حقا. نعم، لا يمكن أن يعتبر ذلك شك ولا ريب. هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب. ثم إن المؤلف ينقلنا إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب ما يكون إذا ركب الدابة للسفر. ما هي السنة التي وردت عن رسول الله والتي تبين لنا أدب السفر عندما يركب أحدنا راحلته أو دابته أو واسطة سفره أيا كان للسفر؟ ننظر إلى ما كان يفعله رسول الله ويقوله. بدأ الإمام النووي كعادته الباب آية من كتاب الله عز وجل تتعلق بهذا الموضوع. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره
ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين له، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الآية هي مصدر الأدب الذي سيتحدث لنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صدر هذه الآية يمتن الله على عباده أن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ومن جملة ما سخر الله سبحانه وتعالى للإنسان وسائل النقل، الفلك والأنعام، وفي سورة الإسراء ويحيى ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق أي من الوسائل للنقل ذاته ما لا تعلمون، أي مما سيأتي به الدهر. المراد هذه الوسائل الجديدة التي ظهرت في هذا العصر. نعم، يمتن الله عز وجل على عباده بذلك. الفلك من مسخرات الله للإنسان، الأنعام من مسخرات الله للإنسان، السيارات والطائرات بوجودها التي تسير أو تطير فيه من مسخرات الله للإنسان. ولا يقولن قائل هذا من ابتداعات الإنسان ومن اختراعات البشر، وهذا ليس مما ينبغي أن يمتن به الله عز وجل على عباده. قد يقول بعض الناس السطحيين الذين سموا رائحة العلم لكن لم يمارسوا العلم حقيقة، قد يقولون هذا الكلام. الواقع أن الأمر ليس كذلك. الإنسان لا يوجد شيئا معدوما أيها الإخوة، وإنما يلهمه الله عز وجل أن يستغل ما هو موجود. عندما نقول فلان مخترع، ليس معنى قولنا مخترع أنه أوجد شيئا معدوما، وإنما المعنى أن هنالك أشياء موجودة ألهمه الله عز وجل أن يستغلها وأن يستفيد منها لمصلحته. كل من كل المسخر الإنسان بهذا الشكل، نباتات موجودة ألهم الله عز وجل زيدا من الماء أن هذا النبات ربما كان مفيدا، أخذه جربه ألهمه الله، كل ذلك الإلهام من الله، فوجد أنه يشفي من مرض معين. الباري عز وجل هو الشافي، لكن جعل ذلك هي الواسطة. هل هذا الإنسان أوجد شيئا معلوما أم اكتشف شيئا موجودا؟ اكتشف شيء موجود. طيب، زيد من الناس لاحظ في التربة ظاهرة، اكتشف معدن من المعادن، ساقه الإلهام الإلهي لأن هذا المعدن ينبغي أن نعرفه ما هو، تعرف عليه، قل هنا أن هذا يزيد المجتمع الإنساني في كذا وكذا وكذا، وعلم أن طريقة استخراج هذا المعدن كيف وكيف وكيف. المعدن موجود والتراب موجود والمواد الأخرى موجودة، لكن ما هو الشيء الذي فعله الإنسان؟ أن الله ألهمه كيف يستفيد من هذا الموجود ويستغله لمصلحته. الأطعمة هكذا، الأدوية هكذا، السموم التي ابتعد عنها الإنسان هكذا، كل شيء بهذا الشكل، ومنزل في ذلك وسائل النقل. فالإنسان لم يجد الحديد، لم يجد العلية في الألمنيوم، لم يجد الرصاص، لم يجد المواد المشعة أبدا، لم يجد الوقود، كل ذلك من الذي أوجده؟ الله وتعالى خزائن في الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن الباري علمني، لفت نظري إلى هذه الموجودات وبث في روعي أن أذهب فأستغله. هذا الوقود يفيدني في شيء. نعم، جمعت هذه الموجودات إلى بعضها البعض واستفدت منها بالطريقة التي ألهم منها الله، فوجد شيء كأنه لم يكن موجودا. الأشياء كانت أم لم تكن؟ ما الشيء الذي حصل؟ العقل الذي جمع. إذن المخترع لا، إنه يستغل بإعلام ما هو موجود، ايه الانسان الذي اوجد هذا الشيء؟ الانسان من عدم ابدا اذا اقامه على ارض ملا هذا الحرم. ما يجود الانسان لا يبلغ ما شعر ما قد اعدم الله سبحانه وتعالى فيه. وهكذا كل الاشياء. الله عز وجل يقول وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستوي على ظهوره وتذكروا نعمه ربكم. اين تكون هذه النعمه؟ من الذي يحملك على الفلك؟ القوانين الفيزيائيه ام الذي اوجد هذه القوانين؟ الذي اوجد هذه القوانين هو الذي يحملك. ولذلك يقول الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ما قال أن الفلك المشحون حمل ذريتهم. وقال أيضا كما قلنا قبل هذا الدليل وحملناه عن سيدنا نوح. نعم الألواح والجسر حملناه. ما قال حملته الألواح والجسر. هذه الحيوانات الأخرى التي تركبها هل تعلم أنها أن في داخلها قوة مكتملة لو أن الله أذن لها أن تستعمل هذه القوة لما استطاع أهل قرية كاملة أن يرونوها؟ هذا البدل الذي يركبه الطفل فيصير خانعا ذليلا. أليس فيه قوة تذق هذا الطفل وتذق عدد كبير من أصحاب القرية؟ فيه. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل ان الله ذلل هذا الحيوان بالانسان. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. ذللناها لهم. شئت تذهل له العقول فتجد ان هذا الحيوان خاضع. ومن آية الله انه يبعث الشذوذ بين الحين والاخر في هذه الأشياء حتى تعلم. فتجد أن حيوانا من هذه الحيوانات يهيج في يوم من الأيام في قرية في مكان ما. وإذا بأهل هذه القرية جميعا يتداعون من أجل أن يتعاونوا للإحاطة بهذا الحيوان. إما أن يستطيعوا أو لا يستطيعوا مع ذلك. يتلف من يتلف ويهلك من يهلك. نعم. إذا هذا البغل أو هذه البقرة نعم هذا حيوان هذا او الفرس فان هياجه شيء خطيرا جدا جدا. لماذا يبعث الله في هذه الحاله؟ حتى نعلم ان هذا الخنوع الذي تراه في جحيف الطفل يسوق زمامه الى المكان الذي يشاء ليس امرا هكذا طبيعيا كما يقول بعض الناس وانما هو من تذليل الله سبحانه وتعالى. اذا هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى تستوي على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم. سنشرح بقية الآية إن شاء الله في الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين.